إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد يسر الله عز وجل لنا إدراك هذا الموسم العظيم، موسم عشر ذي الحجة، التي هي أعظم أيام الدنيا. ولقد نوه الله عز وجل بأيام العشر، إذ أقسم فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغير واحد من المفسرين: إنها عشر ذي الحجة، وحسبها من الفضل ذلك القسم من ذي العزة والجلال. ثم قد جاء صريح السنة وصحيحها ببيان فضل هذه العشر من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. أخرجه البزار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري والترمذي واللفظ له. وجاء عن الراوي سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول الراوي عنه: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. فهذه الأحاديث وغيرها من الأدلة دلت على أن هذه العشر هي أفضل مطلقا من سائر أيام الدهر. فانظر كيف فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على أيام رمضان والأشهر الحرم، بل لم يستثني من ذلك من الأيام شيئا حتى أيام العشر الأواخر من رمضان، إلا أن ليالي العشر من رمضان خير من ليالي العشر من ذي الحجة، أي أن الفضل في عشر ذي الحجة في الأيام وليس الليالي، وأن الفضل في عشر الأواخر من رمضان في الليالي أكثر من الأيام. ولعل الحكمة في فضل تلك العشر، عشر ذي الحجة، أنها مجتمع أمهات العبادات ومعنتها. فالعبادة إما أن تكون مالية أو بدنية أو جامعة للأمرين، وكل ذلك حاصل في هذه الأيام العشر، ففيها تؤدى أهم أعمال فريضة الحج، وفيها يوم عرفة الفضيل خير أيام السنة. والحج عبادة مالية بدنية، وفيها صيام يوم عرفة وهي عبادة بدنية، وفيها ذبح الأضاحي والهدايا والصدقات وهي قربات مالية، ثم هي أيام تكبير وتهليل وذكر لله عز وجل وتعظيمه، والذكر من أفضل الطاعات المرسلة، فليهني من تقرب فيها إلى الله بالأجر والمثوبة. أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يستقبل هذه العشر وقد عرف فضلها بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، والتخلُّص من مظالم العباد وحقوقهم، فإن الله سبحانه حثَّ على التوبة والإنابة، ولا شك أن أيام العشر من ذي الحجة من أولى الأيام التي تُطلب فيها التوبة والإنابة لما يُرجى فيها من قبول التوبة بإذن الله. وإذا كانت التوبة واجبةً في الأزمان كلها فهي في الأيام الفضيلة أوجب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. عباد الله، من المعلوم أن الزمن لا يشرف إلا بما يكون فيه من طاعة الله، فخير أيام العبد ما كثرت فيه طاعته وقلت فيه معصيته، فالطاعة هي المشرفة للزمان والمكان، فأيما زمان أو مكان شاعت فضيلته وجزلت مثوبته فإنما كان ذلك بما شرع الله فيها من عبادات ورغائب تسمو به على سائر الأزمنة. وقد شرع الله كثيراً من الأعمال والقربات في هذه الأيام العشر، أولها أداء مناسك الحج والعمرة لمن تيسر له، فالحج واجب، فالحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويسن الإكثار منهما، وقد جاء في فضلهما أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وفي أيام العشر تكون أعظم أعمال الحج. ثانياً، كثرة ذكر الله مطلقاً، فيستحب الإكثار من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام استحباباً شديداً، لا سيما التكبير والتحميد والتهليل، ويستحب إظهار ذلك وإشاعته والجهر به للرجال، وتخافت النساء بالذكر لقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي. والتكبير أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين في هذه الأيام العشر. الأول تكبير مطلق، وهو الذي لا يتقيد بشيء، فيسن دائما في الصباح والمساء قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي كل وقت ومكان يجوز ذكر الله فيه، ويجهر به الرجل وتسر به المرأة أمام الرجال الأجانب، ويبدأ وقته في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة، أي من غروب شمس الليلة الماضية إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهو آخر أيام التشريق. وقد جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. أخرجه البخاري معلقاً. جازما به. النوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام التكبير تكبير مقيد، وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات المفروضة ويبدأ وقته لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر يوم أيام التشريق. أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر أي يوم العيد، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ولما جاء عن ابن عمر رضي الله وقال النووي رحمه الله وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة، انتهى كلامه. والصحيح أن التكبير المقيد يستحب للرجال والنساء بعد الصلوات المفروضة سواء صلى في جماعة أو صلى منفردا، فإذا سلم من الفريضة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بالتكبير. ولا تلزم في التكبير صيغة معينة، بل الأمر في ذلك واسع. وأفضل صيغه ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق فيقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد هجر التكبير في هذا الزمان خاصة في أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا نادرا، فلنحرص على العمل به في مواضعه لإحياء السنة وتذكير الغافلين. وينبغي أن يكبر كل واحد بمفرده، وأما التكبير الجماعي بصوت واحد أو يكبر شخص ثم ترد المجموعة خلفه فلا يجوز، لعدم ورود ذلك في الشريعة. والعبادات توقيفية مبناها على الاتباع لا على الابتداع. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فثالثاً مما يشرع في أيام عشر ذي الحجة صيام يوم عرفة والأيام الثمانية قبله. فقد تقدم أن يوم عرفة خير الأيام وأعظمها أجراً، وهو ركن الحج الأعظم، وأن الله عز وجل يدنو من عباده في هذا اليوم فيباهي بأهل الموقف ملائكته والملأ الأعلى فيغفر ذنوبهم ويستجيب دعاءهم. ولذلك يشرع في هذا اليوم للحاج وغير الحاج كثرة الذكر والدعاء والإنابة إلى المولى عز وجل. وأما صيام هذا اليوم يوم عرفة فلا يستحب في حق الحاج تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رسول الله أسوة حسنة. فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه، متفق عليه. أما غير الحاج فيسن له الصيام لما في ذلك من الأجر العظيم. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ويستحب أيضاً صيام التسع كلها أي الثمانية أيام التي قبل عرفة أيضاً، استدلالاً بما سبق من الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فالحديث عام في كل عمل صالح، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله. وقد جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. رواه أبو داود وصححه الألباني. رابعاً، مما يشرع في 10 ذي الحجة أداء صلاة العيد، فقد شرع الله في هذه العشر من القرب صلاة العيد التي تكون في عاشره، حث الله عباده على أدائها في جماعة المسلمين، وأمر بحضورها من لا صلاة عليه من المسلمين كالحائض والنفساء وغيرهن. فعن أمي عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. ففي الأمر بخروج النساء لصلاة العيد حتى الحيض منهن دليل أكيد على فضل هذه الصلاة وعظم شأنها عند الله، إذ هو مظهر من مظاهر شكر الله تعالى على ما يسر من عبادته وطاعته في تلك الأيام. خامساً، مما يشرع في 10 ذي الحجة ذبح الأضحية التي هي سنة نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، إذ ابتلاه ربه لما أمره بذبح ابنه فصبر وأطاع، فأبدله الله به خيرا وفدى ابنه بذبح عظيم، وتركها سنة باقية إلى يوم يبعثون، أحياها الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ثم إن على من أراد الأضحية الإمساك عن الأظافر والشعر إذا دخل الشهر حتى يذبح أضحيته، لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. ووجوب الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل من نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، ولا يشمل من يضحى عنهم من أفراد الأسرة، وكذلك من ضحى بوكالة أو وصية عن غيره ممن ترك مالا لأضحيته. ثم اعلم يا عبد الله أن عموم الحديث المذكور سلفا حاض على الاستكثار من الأعمال الصالحة، ولا سبيل إلى حصر العمل الصالح، فيكتفى بالإشارة في ذلك، وهذا ما وسعني التذكير به الآن، صوابه من الله عز وجل وخطأه مني ومن الشيطان. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.